بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء. في تسلسل الحديث فيما مضى تحدثنا في كلامنا حول شرح زيارة آل ياسين، ولازلنا في مقدمات هذه الزيارة المهمة المروية عن صاحب الأمر. ومن الضروري أن نبحث قبل الدخول في الزيارة، كان يلزمنا أن نبحث في الناحية المقدسة، وذكرنا شؤون السفراء الأربعة وبعض ما يتصل بهم رضوان الله عليهم، وذكرنا أنهم كانوا يرونه رؤية حقيقية أو رؤية غير حقيقية. ماذا قلنا؟ رؤية حقيقية. كانوا بالأسانيد المعتبرة ثبت أنهم كانوا يلتقون بالإمام سلام الله عليه، وهذه اللقاءات لم تكن من وراء حجاب، ولم يكن الإمام عليه السلام يتمثل لهم كما يظن البعض بروحه مثلا أو بصور باطنية مثلا. لا، الإمام عليه السلام كان يبدو لهم كما هو على حقيقته وشكله الحقيقي الواقعي. طبعا اللقاء بالإمام عليه السلام، حديثنا احنا في الغيبة الصغرى الآن، الحديث يخص الغيبة الصغرى، وكذلك إذا أردنا أن نتكلم عن الغيبة الكبرى هي ضرورة، باعتبار أن الإمام أولا موجود، كل ما هنالك أننا لا نميز من هو من بين عامة الناس. ثانيا، الإمام عليه السلام يقوم بمهام، عند مهام يقوم بها، وبالضرورة أنه يلتقي ويراه المؤمنون بحسب المصالح وما يقتضيه الحال. الإمام عليه السلام يشرف أحيانا بعض المؤمنين باللقاء به. ثم طرحنا في نهاية السؤال، في نهاية درسنا الأسبوع الماضي، هذا السؤال المهم، وهو: هل التقى بالإمام عليه السلام في غضون الغيبة الصغرى غير السفراء الأربعة اللي ذكرناهم وقلنا أنه ثبت أنهم كانوا يلتقون به؟ الغرض من هذا السؤال ما هو؟ الغرض من هذا السؤال هو تثبيت بعض القلوب اللي تحتاج إلى التثبيت على تأكيد هذا الأمر، تأكيد وجود الإمام عليه السلام وعلى صلته بعامة الشيعة وخواصهم وعلى إمكان ذلك. الآن إذا قلنا أنه كانوا يلتقون به في الغيبة الصغرى، فيلتقون به في الغيبة الكبرى، وراح يجينا إن شاء الله الحديث هذا بين من ينفي ذلك ويثبت ذلك. لكن مقتضى الإمامة ومهام الإمام عليه السلام أنه يلتقون به الشيعة في الغيبة الصغرى وفي الغيبة الكبرى. لكن احنا حديثنا الآن في الغيبة الصغرى. ذكر الرواة والمحدثون عدة من الأسماء ممن تشرفوا بالإمام عليه السلام في فترة الغيبة الصغرى. من هؤلاء السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام، وعمت الإمام الحسن العسكري عليهم السلام جميعا، التي زارت ابن أخيها يعني زارة الإمام العسكري في الحديث المشهور المعروف اللي عادة احنا نتلوه في ليلة النصف من شعبان، وعمدة هذا الحديث الإمام العسكري والسيدة حكيمة سلام الله عليها، زارت ابن أخيها في ليلة النصف من شعبان، فطلب منها الإمام عليه السلام أن تمكث عنده تبيت عند تلك الليلة لتحضر وتشهد هذا الحدث العظيم وهو ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فباتت تلك الليلة حتى ولد، في التفاصيل الطويلة المطروقة على الأسماع، وشهدت هذا الحدث المهم ولادة الإمام، ورأت أنواره البهية، ورأت طلعته وجماله، والخبر كما ذكرنا مشهور. ثم رأته في اليوم الثالث من ولادته كما روى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، فإنها قالت: فلما كانت في اليوم الثالث اشتد شوقي إليه. هي شافته بعد اللي يشوف الإمام عليه السلام بهذا النور وهذا البهاء، يشتاق له أو ما يشتاق له؟ طبيعي. فالسيدة حكيمة وهي العارفة غصن هذا البيت الرفيع تقول: اشتد شوقي إلى ولي الله، فأتيتهم عائدة، جاي أزور السيدة نرجس، فبدأت بالحجرة التي فيها الجارية. شوف، هي لعله لم تذكر اسم السيدة أم الإمام عليه السلام تسترا عليها، يسمونها الجارية تسترا عليها. فبدأت بالحجرة التي فيها الجارية، فإذا بها جالسة في مجلس المرأة النفساء. شلون المرأة اللي الآن قد وضعت حملها، في أيام وضع حملها، وعليها أثواب صفر وهي معصبة الرأس، فسلمت عليها والتفت إلى جانب البيت، رأيت جانب المكان يعني اللي كانت فيه الحجرة، وإذا بمهد عليه أثواب خضر، فعدلت إلى المهد ورفعت عنه الأثواب، الأثواب يعني قطعة قماش أخضر، ورفعت عنه الأثواب، فإذا أنا بولي الله نائم على قفاه غير محزوم ولا مقموط. يعني شفته مو مقمط، زين، غير محزوم ولا مقموط. ففتح عينيه وجعل يضحك ويناجيني بإصبعه، زين، يعني حالة مناغات، شلون الطفل لما يعني يدعبونه أو يناغونه، زين. ففتح عينيه وجعل يضحك ويناجي بإصبعه، ولعله يناجي بإصبعه ربما يقرأ دعاء، يعني يدعو وهو في مهده. فتناولته وأدنيته إلى فمي لأقبله، فشممت منه رائحة ما شممت قط أطيب منها، صلوا عليه بأعلى صوت. والخبر طويل، يعني أنا أخذت منه موضع الحاجة اللي أثبت فيه أن السيدة حكيمة سلام الله عليها هي ضمن من رأى الإمام في الغيبة الصغرى، كذلك ممن رآه أحمد بن إسحاق الأشعري وهو من أصحاب الإمام الحسن العسكري مقرب للإمام، طبعا إذا ما كان من الخواص وما كان من المقربين في هذه الحالة وحالة الغيبة الصغرى وتلك الأوضاع اللي تكلمنا عنها، الأوضاع الشديدة، زين، العنيفة على أهل البيت في ذلك المعترك، ما يفسحوا له المجال ولا يسمحوا له بالنظر إلى سر الله سبحانه وتعالى. الإمام مستور في ذلك الوقت. يقول أحمد بن إسحاق الأشعري: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده، أبي أسأل عن الإمام الذي يليه. فقال لي مبتدئا: يا أحمد بن إسحاق، إن الله تبارك وتعالى لم يخلي الأرض منذ خلق آدم عليه السلام، ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة لله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، وبه ينزل الغيث، وبه يخرج بركات الأرض. زين، هذا الإمام القطب اللي هو منبع فيوض الله سبحانه وتعالى، منبع الفيض الأعظم، هذا ما تخلو منه فترة من الفترات ولا لحظة، ولو خلت الأرض شنو لساخت بأهلها. زين، الأرض ما يمكن أن تخلو. فيقول له: أنت سؤالك عن شيء لابد أن يكون موجود قائم بالأمر. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام والخليفة من بعدك؟ وهنا أمر مهم. يقول الشيخ المفيد رحمة الله عليه لما يتكلم عن النصوص على الأئمة سلام الله عليهم، يقول: النص عليه باسمه وشخصه، الناس ما ليس فقط بالاسم. أكو بعض الناس يصير عندهم شبهة، يصير تلاعب بالأسماء وحسباله ممكن أنه يحرف الدليل إلى حيث يشاء. لا، رسول الله صلى الله عليه وآله لما نصب أمير المؤمنين ما قال: علي خليفتي من بعدي وخلاص، أو من كنت مولاه فعلي، لا، قال: فهذا، رفعه حتى رآه الناس ونص عليه باسمه وشخصه. وهكذا الأئمة عليهم السلام إماما بعد إمام نصوا بالاسم والشخص على الخلف الذي يأتي من بعدهم. يقول: قلت له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام والخليفة بعدك؟ فنهض عليه السلام مسرعا فدخل البيت، ثم خرج، راح الإمام العسكري، دخل داخل البيت وخطلع وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر. صلوا عليه بأعلى صوت. شايلة يعني على عاتقه من أبناء الثلاث سنين، عمره 3 سنوات. فقال: يا أحمد بن إسحاق، شوف هذا اللي قلناه بالبداية، بداية الحديث، لولا أنه لم يكن من الخواص لم يكن الإمام عليه السلام يطلعه على هذا السر العظيم. قال: يا أحمد بن إسحاق، لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا. أنت مقرب، ولهذا أنا عرضت عليك هذا الأمر المستتر. وممن رآه أيضا، لا تزال الروايات غالبا عن كمال الدين. كمال الدين من الكتب المهمة جدا، كمال الدين وتمام النعمة، أو إكمال الدين وإتمام النعمة، للشيخ الصدوق، وهو كتاب جامع لشؤون الإمام سلام الله عليه. يعني النصوص اللي تحتاجها في مختلف الأبواب المتصلة بالإمام صاحب الزمان موجودة في هالكتاب، أنا أنصح الشباب بالذات بقراءته. ثم ينقل عن يعقوب بن منقوش، يقول: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام وهو جالس على دكان في الدار. زين، يبدو أنه شرفة خارجية، مثلا غرفة خارجية أو دهليز مثلا خارجي يستقبل به. زين، وهو جالس على دكان في الدار، وربما مشرف يعني من مكان عالي، وعن يمينه بيت عليه ستر مسبل، على يمينه زين مكان مستور. فقلت له: يا سيدي، من صاحب هذا الأمر؟ شوف الشيعة، احنا أخذناها جاهزة، الشيعة كانوا يعانون في هذه القضية، يروح يسافر يمين شمال، يضرب عرض البلاد زين وطولها، حتى يسأل عن الإمام ويعرف من هو الإمام على عن عن إمام زمانه حتى يكون دين دين صحيح، زين يكون على معرفة. يا سيدي من صاحب هذا الأمر؟ فقال ارفع الستر. يقول فرفعته فخرج إلينا غلام خماسي. بالرواية الأولى كم كان عمره تقريبا؟ 3 سنوات، يعني عمره خماسي 5 سنين، له 10 أو 8 أو نحو ذلك، يعني متردد. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام نشأته مو نشأة طبيعية، زين كان يشب في اليوم كما يشب الطفل بالشهر، زين نشأته مو طبيعية. يقول أنا ما أدري أنه بالبداية، يقول خماسي له 10 أو 8 أو نحو ذلك، واضح الجبين أبيض الوجه، هذه احنا وقفنا عندها فترة طويلة في أبيض الوجه، دري المقلتين يعني لامع العينين جميل، زين معطوف الكريمتين، في خده الأيمن خال، زين هذه الصفة أيضا ذكرناها، وفي رأسه ذؤابة. فجلس على فخذ أبي محمد عليه السلام ثم قال لي هذا صاحبكم، زين. وممن رآه ماريا خادمة الإمام العسكري، فقد نقل هالمرة الرواية عن الشيخ الطوسي في الغيبة، نقل الشيخ الطوسي قال عن نسيم وماريا قالت لما خرج صاحب الزمان من بطن أمه سقط جاثيا على ركبتيه رافعا سبابته نحو السماء. كلش حلوة هالرواية هذه. ثم عطس، زين الإمام عليه السلام عند ولادته عطس، والعطسة ترى علامة العافية، يقولون هي أمان من الموت 3 أيام، ولها آداب خاصة. إذا تتذكرون في يمكن في خطبة الجمعة قلنا أن الإمام إذا واحد فينا عطس شنو يقولون له؟ مستحب تسمية العاطس. شو يقولوا له؟ يرحمك الله. يسأل الإمام عليه السلام ما يقال للإمام إذا عطس؟ قال يقال له صلى الله عليك، اللهم صل على محمد. وهنا الإمام عطس فقال، هو قال في ولادته، قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله، عبدا داخرا غير مستنكف ولا مستكبر. ثم قال زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة، ولو أذن لنا في الكلام لزال الشك. طبعا أكو عدة أخرى، أنا اخترت فقط يعني أسماء معينة، ولكن عدة أخرى كثيرة ما نذكر التفاصيل. ذكرهم الشيخ الصدوق في كمال الدين، مثل أبي غانم الخادم، ومثل نسيم الخادم، وكذلك الشيخ الطوسي نقل في كتاب الغيبة رواية مفصلة عن كامل ابن إبراهيم المدني وتشرف برؤية الإمام سلام الله عليه، وعن 40 نفر من الوافدين، هذول اجوا يسألون الإمام العسكري عليه السلام عن الإمام من بعده، فهذول رأوه جملة واحدة، زين 40 واحد شافوا الإمام سلام الله عليه. وأخرى عن إسماعيل النوبختي، هذا قلنا عن الشيخ الطوسي، وكذلك هناك روايات عن الشيخ الكليني رحمة الله عليه، عن رجل فارسي، وعن عمرو الأهوازي. كل هؤلاء ذكروا أنهم رأوا الإمام عليه السلام وتشرفوا بلقائه، وهذه نعمة كبيرة في فترة الغيبة أن يتشرف الإمام، أن يتشرف المؤمن بلقاء الإمام، بل يفترض بالمؤمن أن يتطلع إلى هذا، يعني يطلب هذا، يقوم بأعمال من الصفاء النفسي والقرب من الأئمة عليهم السلام، بحيث يتشرف في رؤيا مثلا باليقظة يكون مؤهل للقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تدرون بأن مو أي واحد الصدفة ما تلعب دور في هذه القضية، لأنها قضية مبنية على التوفيقات. زين، إلى هذا الحد الآن احنا تكلمنا عن عدة ممن رأوا الإمام عليه السلام، فنقدر نقول أن مو فقط السفراء الأربعة في فترة الغيبة الصغرى تشرفوا بلقاء الإمام مشاهدة، هناك عدة ذكرتهم كتبنا المعتبرة تشرفوا بلقاء الإمام عليه السلام. هذا كله زين فرع عن الناحية المقدسة ومكاتبات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. زين، هناك سؤال ملح تعرضنا له بس يحتاج شوية إلى وقفة، يعني مع الشواهد ومع الدليل، أنه كيف اطمأننا إحنا كما اطمأن الشيعة ذلك اليوم، كبار الشيعة وخواصهم في فترة الغيبة الصغرى، أن هذه التوقيعات اللي وصلت إليهم صادرة من الإمام سلام الله عليه، يعني ما احتملوا فيها الكذب ولا احتملوا فيها التزوير ولا الجعل، والأمر ابتني على التسالم من ذاك اليوم إلى هذا اليوم. ما هو السبب؟ إن شاء الله هذا ما سوف نبحثه في الأسبوع القادم إن شاء الله بشيء من التوسع. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.